أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. باب وجوب حسن الظن بالله وتحريم سوء الظن به. ورد في الرواية الصحيحة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: أحسن الظن بالله، فإن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي المؤمن بي إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. كان الكلام فيما سبق في التعليق على ما أفاده المحققين القمي والخنساري، وتقدم علينا الإشكال الأول الذي أورده المصنف على القمي، حيث إن الفاضل القمي رحمه الله ذكر أنه لا يصح التكليف بالمجمل، لأنه يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقلنا أن الشيخ الأعظم ناقش هذه المقولة بمناقشتين، تقدم بالأمس المناقشة الأولى. أما المناقشة الثانية فإنه دعوى أن التكليف بالمجمل قبيح، لأنه يلزم تأخير البيان عن وقت العمل والحاجة، كلام غير تام. وذلك لأن النكتة في قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة والعمل إلقاء الشارع العبد في المفسدة وتفويت المصلحة، وهذا إنما يتم لو لم يفرض وجود حكم عقلي يتكى عليه يقتضي وجوب الاحتياط، وإلا مع إمكان الاحتياط فإنه لا يلزم قبح التأخير عن وقت الحاجة، لأنه يمكن إدراك المصلحة والاجتناب عن المفسدة عن طريق الاحتياط، بل قد يكون الملاك في أن المولى لم يبين من باب وجود غرض له في الاحتياط للسوق إلى الكمال وتقوية الرادع وما شاكل ذلك من الملاكات والأغراض العقلائية. فينبغي التفريق بين موردين، فتارة نفترض يأتي المولى ويقول لعبده: من أحدث في أثناء شنه الغسل فليمضي وليس عليه شيء، ولا تتوضأ بعد الغسل ألي. ثم يأتي بعد ذلك ويقول بعد سنتين، بعد 3 سنوات، بعد أسبوع: من أحدث في أثناء شنه الغسل فليتوضأ قبل أن يصلي وإلا فيعيد. والمفروض أن المكلف في الزمان الأول لم يكن أصلا ملتفتا إلى احتمال وجوب الوضوء، واضح، وإنما المولى قاله امضي وليس عليك شيء، فالالتزام بأن الثاني مثلا تخصيص للأول يلزم هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقد يرد الإشكال بغض النظر عن تماميته، بس قد يقال له محل. أما إذا قال المولى صل في ظهر يوم الجمعة ودار الأمر بين أن المطلوب المتعلق الظهر أو الجمعة، فهل يلزمها هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة مع فرض أن المكلف يمكنه أن يحتاط؟ فلعل الشارع اتكأ على التفات المكلف لتردد المتعلق وحكم العقل بالاحتياط، فلا يلزمها هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذن تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا الإشكال والقرب قد يكون له محل إذا كان جاهل مركب، إذا كان غافل، إذا كان غير ملتفت، إذا الشارع أمره بشيء ثم قال لي ترى أنا قصيت عليك مثلا، واضح هنا يلزم إشكاله. أما إذا الشارع جاب له خطاب وحصل إجمال وأمكن الاحتياط فإنه لا يلتزم هنا بقبح التأخير عن وقت الحاجة. قال مع أن التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت العمل لا دليل على قبحه إذا تمكن المكلف من الإطاعة ولو بالاحتياط. التفت حكم للعقل يعني هي أدق. أما لو تمكن شو قال إجر البراءة ترجع المشكلة، لو تمكن بس قال شو لا ما عليك إجر البراءة، بعدين قال لي ترى لا أنا عيد الصلاة، وإن كان إشكال له جواب قلناها صح بين اليوم في الكفاية يلزم التأخير، لكن له أجوبة. لكن متى يرد هذا الإشكال بيقول الشيخ؟ متى يكون له محل ونقض إبرام؟ إذا فرض أنه لا يمكن للمكلف أن تحصيل الواقع بالاحتياط وهو حكم العقل. هذا تمام الكلام في مناقشة المقولة الأولى التي صدرت من المحقق القمي. المقولة الثانية ما صدر من القمي وكذا صدر من الخنساري، وهو أنه كلاهما سلم بوجوب الاحتياط إذا قام الدليل على وجوب شيء معين في الواقع ولم يكن التكليف مشروطا بالعلم التفصيلي به. فقد ذكرنا أن المحقق القمي في آخر كلامه قال أن ما أفاده الخنساري وجيه إذا فرض أن الدليل دل على أن متعلق التكليف الواقع المردد الذي لا يعلم به المكلف ولكن هو معين في لوح التشريع، ولم يشترط في التكليف هو شنو العلم التفصيلي بالحكم. وقد ذكر هذا القمي في آخر كلامه كما بينا سابقا. فهنا أشكل الشيخ بما أشكلنا عليه سابقا بأنه ما أفاده القمي تبعا للخنساري يرد عليه الإشكال بأنه إذا كان التكليف بالشيء قابلا لأن يقع تارة مشروطا بالعلم وتارة يكون منجزا حتى مع فرض عدم العلم بالشيء، كان هذا اعترافا ضمنيا بعدم قبح التكليف بالشيء المجهول، مع أن القمي كان يصر في صدر كلامه على أنه لا يكون محط التكليف والتنجز الشيء المعين في الواقع المردد عندنا لأنه قبيح،
فماذا عدا مما بدأ؟ شنو اللي صار؟ مما بدأ، مما ظهر منك، حيث أنك قررت في صدر كلامك أن هذا قبيح. إذا كان قبيح لا يصدر من المولى، فكيف يقال في ذيل الكلام إذا فرض أن التكليف بالشيء يمكن أن يفرض أنه نحن كلفنا بالواقع المردد بل المعلوم عند الله، ويجب الاحتياط، ويتم كلام الخنساري في المقام. ونحن ذكرنا في طرح، اتضح الإشكال خب سهل، ونحن نبهنا على أنه لعل مقصود القمي في ذيل كلامه أنه فرض المحال ليس بمحال، فنحن نمنع ونقول لو فرض ذلك، لو حرف امتناع لامتناع، واضح، ولولا حرف امتناع لوجود، صحيح؟ استدلق لكم في القطر، ما هو الفرق بين لولا؟ لو حرف امتناع لامتناع، ولولا حرف امتناع لوجود. فلو فرض، فرض المحال ليس بمحال. يقول لو فرض ان التكليف يصح على المعين لتم كلام الخنساري، ولكن انى لهم باثبات هذا الفاظ وكيف، وقلنا بحسب ظاهر صدر كلامه، بل الظاهر انه بقرينه السياق ان المحذور محذور ثبوتي، فلا يرد هذا الاشكال على القمي. وأما الخنساري فلا يرد عليه الإشكال، لأنه لم يقرر محالية ذلك كما قرره القمي. فرقنا، قلنا تذكرون بين القمي والخنساري، القمي هو أول ما دخل البحث قرر قال لا يصح تعلق التكليف بالمجمل، وجاب بحث وكتاب مال مسألة الانسداد وكذا. أما الخنساري قال لا، بالعكس، هناك ثلاث صور في المسألة، فهذا الإشكال الذي ذكره الشيخ لا يصح توجيهه لا للمحقق القمي ولا للخنساري. قلنا
في
بعض المطالب مستحيل، من جهة أنه شوف احضر ما في قلبي، وش وأنا خاطبك جدا، وش ما في قلبك؟ تريد قلم، تريد شعار، تريد عمامة، تريد بشت، تريد سيارة، هذا تكليف بالمجمل، هذا قبيح ومقبيح، بحيث يكون موضوعا لاستحقاق العقوبة بلي. أما لو كان المورد من قبيل الأمور المترددة بين اثنين ثلاثة أربعة بحيث يمكن إحراز التكليف، فلا يكون هذا من موارد قبح العقاب بلا بيان.
كأنما كلام الشيخ هنا في موارد الشرط العلمي وعدم الشرط العلمي من هذه الجهة، أما قال كلام المحقق القمي من جهة أصل الجعل، كأنما
لا، التكليف عن التنجيز منجزية، أنه أنا مكلف يكون موضوع المنجزية والتكليف بالنسبة لي الواقع المعين في لوح التشريع المردد عندنا. قل هذا لا يصح، هو إشكال هكذا. قال وأما ما ذكر، هاي إشكال أول، على إشكال ثاني سأقرأ بعدين بعد بينه، أنا يعني أقرأ إشكال بين أحسن. وأما ما، نعم، وأما ما ذكره القمي، أي أمس قرأنا، ما قرأنا أمس هذا، ما شيخنا شيخ يوسف
قبل يومين،
وأما ما ذكره القمي تبعا للمحقق المذكور، الظهر من العبارة قال إشكال القمي بعد، مو على الخنساري، فالإشكالات كلها على القمي، والخنساري ما شفنا إشكال عليه حد الآن، وأنت خبير بما في هذه الكلمات من النظر. الآن الإشكال الثاني أيضا على القمي تبعا للمحقق المذكور، وش قال آخر كلامه؟ من تسليم وجوب الاحتياط، القمي سلم بوجوب الاحتياط، إذا قام الدليل على وجوب شيء معين في الواقع غير مشروطة بالعلم به. العلم شنو؟ العلم التفصيلي بماذا؟ بالواقع الذي هو الصورة الثانية من صور المحقق الخنساري. ستذكرون أمس ذكرنا ثلاث صور للخنساري، هذه الصورة الثانية للخنساري. ففيه إشكالين، الإشكال الأول
أنه إذا كان التكليف بالشيء الواقعي قابلا تارة لأن يقع مشروطا بالعلم به
واضح
ولأن يقع تارة أخرى منجزا غير مشروط بالعلم بالشيء كان ذلك اعترافا بعدم قبح التكليف بالشيء المعين المجهول لأن تارة يكون مشترط العلم به تارة لا يشترط يعني حتى في حالة الجهة يثبت التكليف به فهذا اعتراف أنه أصل هذه القضية ليست قبيح وإلا لو كانت قبيحة لا يعقل أن يكون تارة كذا وتارة كذا فلا يكون العلم حينئذ شرطا عقليا حتى يقال أنه العلم شرط عقلي وذلك لأنه مع الجهل يكون تكليف بالمجمل والعقل يدرك قبح التكليف بالمجمل لأنه تأخير للبيان عن وقت الحق حاجة تم الإشكال الأول هذا الآن بعضهم جعل متمم للإشكال الأول بعضهم جعل إشكال ثاني
ما مشكلة
الإشكال الدوم أنتم ذكرتم أيها القمي وهم الخنصاري هني يصح أن يرد إشكال الخنصاري وهو أنه تارة يكون التكليف مشروطا بالعلم به وتارة لا يكون مشروطا به وهذا يعني أنه يمكن أن يفرض أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم حيث فرضتم أنه تارة يمكن أن يفرض أن التكليف مشروط بالعلم به وتارة يفرض أن التكليف غير مشروط بالعلم به وهذا يعني أنكم تقررون بأنه يجوز أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم بأن يقول الشارع تجب الصلاة التمام إذا علمت بوجوب التمام يجب إطعام 60 مسكين عند الإفطار متعمدا إذا علمت بوجوب إطعام 60 مسكين وقد قرر في محله استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم وهذا يعني أنه لا يعقل أن يكون الجهل مانعا شرعيا أو أن العلم التفصيلي شرط شرعي في التكليف وهذه المفردة يمكن أن ترد على كلا العلمين الخنصاري والقمي حيث كلاهما يظهر منهما أنه يمكن أن يفرض أنه في بعض الحالات أن يؤخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم نعم نحن نقول شيخ العظم مذهب العجلية مذهب المخطئة يقولون الأحكام مشتركة بين الجاهل والعالم ففي عالم الجهل في عالم التشريع ليست الأحكام مختصة بالعالمين بها فإن وجوب صلاة الظهر وجوب صلاة الجمعة وجوب مطلق في عالم التشريع غايته أن الشارع يقول إذا فرض أن هذا الخطاب المطلق لم يصل إلى المكلف وشك فما هي الوظيفة على مستوى الحكم الظاهري فيمكن أن يفرض أنه يأمره بالاحتياط ويمكن أن يفرض أنه يقول أنت مطلق العنان اتجاه التكليف الواقعي وإن كان التكليف الواقعي موجود في عالم التشريع إلا أنه غير منجز للبراءة واضح
إذن ما يمكن أن نقال بعد اختفاء الخطاب المطلق أن يرد خطاب آخر ظاهري يحدد الوظيفة الواقعة، إما الاحتياط وإما البراءة. وفي مقامنا أي موارد العلم الإجمالي، المفروض أن الخطاب في الواقع إما للتمام وإما للخاص، وهذا الخطاب الواقعي الذي نشأ من ملاكات واقعية مطلق في حق العالم، في حق الجاهل، العالم بالإجمال، العالم بالتفصيل، فهناك حكم واقعي محفوظ في حق العالم بالإجمال. نعم، ما ينبغي بحثه كما نحن بحثنا سابقا، هل هناك خطاب صدر من المولى ظاهري يحدد الوظيفة الشرعية للعالم بالإجمال أو لا؟ وقد ذكرنا يا شيخنا أن أدلة البراءة لا تصلح لبيان الوظيفة للعالم بالإجمال كما بحثناه مفصلا في الأبحاث السابقة، إما لقصور أصل دليل البراءة أو للتعارض في إطلاق دليل البراءة للطرفين. وأما أدلة الاحتياط الشرعي فقد قلنا أن أخوك دينك فاحتط لدينك ليس ظاهرا في النظر إلى الشبهة، بل مع الشبهة، بل الشبهة في المكلف به. وإن تممنا بعض الروايات كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، ولكن على كل حال إن ثبت أن الشارع تدخل وأمر بالاحتياط فنور على نور، وإذا لم يثبت تدخل الشارع فإن هذا يعني أنه لا بد أن نرجع إلى حكم العقل، وقد قررنا أن العقل يقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، قال يكرر الشيخ المطالب لمرت علينا سابقا. نعم، لو ورد عندنا دليل شرعي غير البراءة يدل على التخيير شيخنا أو أحدهما المعين كان هذا ظاهرا في جعل البدل، ولكن ما ثبت عندنا دليل في الأبحاث السابقة على فكرة جعل البدل على مستوى الإثبات، ولهذا قلنا أن الصحيح ووجوب الموافقة القطعية. نعم، ولكن كل هذا الإشكال قد يوجد مثلا دوران الأم مثلا في التعارض، إذا حصل خبرين متعارض شكل علم إجمالي تمت روايات التخير عند جماعة. المهم، ولكن هذا الإشكال على الخنساري والقمي مبني على أن ظاهر كلامهما أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، وأما إذا قلنا أن منظورهما أن العلم بالجعل أخذ في موضوع التنجز أو الفعلية، ويريد أن يقول القمي والمحقق الخنساري أن تنجز التكليف مأخذ فيه العلم كما في القصر والتمام والجهر والإتمام، وكما في القصر والتمام والجهر والإخفاض، حيث وردت هناك أدلة على أنه تنجز التكليف أو فعلية، على الكلام تنجز أو مرحلة الفعلية مأخوذ فيه العلم بالجعل، فلا يأتي إشكال الدور. ولم يظهر من كلمات القمي والخنساري القائلين بقاعدة الاشتراك والمنكرين للتصويب دعوى أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، وهي مسألة مقررة في كلمات أقدم منهم، كلمات القدماء المتكلمين فضلا عن الأصوليين. والظهر أن في بالي أن القمي أصلا هو ما يقبل مسألة التصويب، ما يقبل أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، فنحن نقول بالاشتراك. القمي يقول بالاشتراك، الخنساري يقول بالاشتراك، ولا يصح أخذ العلم بالحكم في موضوع آخر. يقول التكليف، التنجز، الفعلية مشروط بالعين، هذا اللي يدعي. فحينئذ إذا كان هذا كلامه فلا يرد عليه هذا الإشكال. رجعوا كلمات القمي، لأن هذه المسألة مسألة قديمة جدا، تعرضي لها قديمة، يعني هذه مسألة مثارة، مسألة التصويب. من البعيد أن القمي والخنساري يعتقدون أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، لأنه كان علم هذا صعب التصويب الذي بيننا وبين، كان نزاع بيننا وبين العدلية وبين المصوبة. لا لا لا، موجود في كلمات متقدمين. لا، أول الكلام نجاو متأخر، من خرج متأخر؟ لا، يظهر من كلماتهم موجود. ونفس الشيخ الآخون، شيخ العظم، شوف عنده شوية إرباط بالعبارة. لو قرأت العبارة السابقة، إذا كان التكليف بالشيء قابلا لأن يقع ولأن يقع منجز، ففسر التكليف بالمنجزية. العبارة قبل قليل قرأناها، أرجع لها، ففيه أنه إذا كان التكليف بالشيء، اللي هو تكليف بالشيء مثلا بصلاة الجمعة، بصلاة الظهر، قابلا هذا التكليف لأن يقع مشروطا بالعلم ولأن يقع منجزا غير مشروط بالعلم بالشيء، فكأنه منجز أو غير منجز، هل أخذ في المنجزية العلم أو لم يأخذ العلم؟ لكن لما جاء الإشكال في الإشكال الثاني فسر التكليف بالجعل، فأشكل أن هذا يرد عليه إشكال أدوه أيام ما كان. المهم الالتفات إلى المطلب. لا، ما في، يعني اشتراك معناه أخذ العلم، ما في. لم نرى أنه أحد يقول يجوز أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، بل هذا كان من العلامات المميزة بين المصوبة، أصلا مسألة مثارة قديمة، بين المصوبة وبين ماذا؟ المخطئة. قال وأما اشتراك، هي إشكال ثاني عبرت عنه، وأما اشتراط التكليف بالعلم شرعا، شرعا يعني أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، يعني نفس الشارع يجعل العلم قيدا في عالم التشريع، مو أنه قيد عقلي مثل بحث القدرة. تارة تكون القدرة شرعية تؤخذ في عالم الجهل، وتارة تكون القدرة عقلية بحيث يكون الدليل عام، لكن العقل يقول لا، يقبح التكليف بما لا يطاق. فرق بين القدرة الشرعية والقدرة العقلية، وكل واحد له آثار. ليش يأخذ القدرة تارة، تارة لا يأخذ القدرة؟ نفس الشيء العلم، تارة يدعى أن العقل هو الذي يدرك شرطية العلم، وتارة الشرع هو الذي يأخذ شرطية. وأما اشتراط التكليف بالعلم شرعا فهو غير معقول بالنسبة إلى الخطاب الواقعي، إلى التكليف الواقعي، لأنه أما في الخطاب الظاهري يقول إذا لم تعلم بالخطاب الواقعي فحينئذ أنت كذا وأنت كذا، فلا يلزم لا إشكال دور ولا هم يحزنون. فإن الخطاب الواقعي في يوم الجمعة سواء فرض قوله كان في الواقع صل الظهر أم فرض قوله صل الجمعة، لا يعقل أن يشترط بالعلم بهذا الحكم التفصيل للوجوب، كأنه قال صل الظهر لمن علم بصل الظهر. نعم، بعد بيان الحكم الظاهري، شروعا في بيان الحكم الظاهري، نعم بعد اختفاء الخطاب الواقعي المطلق يصح أن يريد خطاب مطلق آخر، لكن هذا خطاب شنو؟ إقناع، خطاب ظاهر ظاهري. خطاب مطلق إما مفاده البراءة إما مفاده الاحتياط. كقوله بعدين بيصرح أن هذا عبارة أخرى عن البراءة والاحتياط. قولها من أول مرة أسألنا نقول إما خطاب ظاهري البراءة والاحتياط. لا خطاب ظاهري أخص كقوله اعمل بذلك الخطاب ولو كان عندك مجهولا وأتي بما فيه ولو كان غير معلوم. يعني يجب عليك أن تمتثل ذاك الواقع المجهول. كيف أمتثل الواقع المجهول؟ لابد أن طب بعضهم حاول أن يقول أن مقصود الشيخ من هنا متمم الجهل. حاول بعضهم أن يقول أن هذه العبارة من الشيخ تشير إلى متمم الجهل، حيث إن النائيني ذكر حل الإشكال السيال وهو أن القيود القيود المتأخرة عن الحكم هل يعقل أن تؤخذ في متعلق الحكم؟ بحث سيار صحيح؟ العيل، قصد الطاعة، قصد دعم، قصد امتثال العام، حل هذه المشاكل كلها النائيني عن طريق متمم الجعل التشريعي، وذلك بالتوسل بخطابين كما هو مبحوث في محله. هنا أيضا أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم هذا إشكال الدور، غير تم ثبوتان. إذ ثبوتان يمكن ذلك حل الدور بمتمم الجعل التشريعي. نعم هذا غير ظاهر إثباتان، فنحن نقول ببطلان التصويب ونقول لا يصح أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم لا من ناحية ثبوتية، وإلا ثبوتا يمكن تصوير ذلك بمتمم الجهل. وإن ذكر الآخون بحثنا في الكفاية متمم الجهل ما ينفع، والآخون ذكر هذا متمم الجهل أصلا بحثه في بحث التعبدي تذكروا إن شاء الله، وقال أن متمم الجعل لا ينفع أصلا، هذا التوسل بخطامة ما ينفع في حل المشكلة، وبحثنا في الكفاية مفصلة. فبعضهم قد فهم من عبارة الشيخ هنا أنه في مقام بيان متمم الجعل، ولكن هذا الاستظهار واضح الإشكال، لأن هنا في متمم الجعل الخطاب الثاني واقعي أو ظاهري؟ واقعي. هذا يقول الحكم ظاهري، يقول إذا اعمل بذاك الخطاب الواقعي في حالة الجهل ولو كان عندك مجهولا بلي وأتي به ولو كان غير معلوم. ولهذا هو مرجع الأول إلى الأمر بالاحتياط ومرجع الثاني إلى البراءة. خذ الاحتياط والبراءة من باب متمم الجهل، واضح؟ الاحتياط والبراءة وظيفة ظاهرية تأتي في طول الجهل بالواقع، وأما متمم الجهل هذا يحل لنا مشكلة في الخطاب الواقعي، واضح؟ ياهو بلي العلم شرط في التنجس، بلي صحيح. قال كقوله اعمل بذاك الخطاب ولو كان مجهولا وأت بما فيه ولو كان غير معلوم، كما يصح أن يرد خطاب مشروط، وأنه لا يجب عليك ما اختفى عليك من التكليف في يوم الجمعة، وأن وجوب امتثال التنجس مشروط بعلمك به تفصيلا. هذا ما في إشكال. ومرجع الأول إلى الأمر بالاحتياط، ومرجع الثاني إلى البراءة عن الكل. متى؟ إن أفاد نفي الواقع رأسا، يعني الدليل الثاني اللي جاء قال لك ما عليك بلي إذا قال إذا ورد خطاب مشروط أنه لا يجب عليك ما اختفى عليك، لا يجب عليك ببحنان إهمال مطلقا، الذي يعني بأنه لا يجب الاحتياط ولو في بعض الأطراف الموافقة الاحتمالية، أو أنه لا إشارة إلى مسألة جعل البدن حسب الخطاب، ما في شيء. قال: ومرجع الثاني إلى البراءة عن الكل، عن الطرفين الجمعة والظهر مثلا، إن أفاد الخطاب الظاهري نفي وجوب الواقع رأسا المستلزم لجواز المخالفة القطعية. هي مخالفة قطعية يعني للتكليف الواقع، وإلا ما في تكليف منجز خالفته، لأن التنجز مشروط صار بل واضح الفكرة. فإذا هذه المخالفة القطعية للعلم الإجمالي لا لخطاب المولى، إذ لا خطاب في حق منجز. وإلى هذه عطف تفسير، وإلى نفي ما علم إجمالا بوجوبه. هذا يعنى أنه دليل الثاني يا سيدنا دليل البراءة، يعني يقول في الطرفين إجرى البراءة. أو وإن أفاد، إن أفاد وإن عدلون إلى إن أفاد، وإن أفاد نفي وجوب القاطع، يعني لا تجب الموافقة القطعية، لا يجب القاطع بموافقة التكليف الواقعي، مو معنى إهمال الواقع من رأس، فهذا يحافظ على الواقع بمرتبة الموافقة الاحتمالية. واضح. قال: وإن أفاد نفي وجوب القاطع بإتيان الواقع وكفاية إتيان بعض ما يحتمل، فمرجعه إلى جعل البدل للواقع. دائما في موارد الموافقة الاحتمالية الشيخ يتوسل بفكرة جعل البدل. والبراء عن إتيان الواقع على ما هو عليه. إذن هالخطابات الظاهرية موجودة، يقول: لكن دليل البراءة، أي دليل البراءة اللي هو الخطاب الظاهري، على الوجه الأول في الطرفين ينافي العلم الإجمالي. بينا أن أدلة البراءة لا يمكن تريانها لبيان الترخيص في المخالفة القطعية. إذن لكن دليل البراءة على الوجه الأول، هو الوجه الأول اللي هو في الطرفين، ينافي العلم الإجمالي المعتبر، المعتبر بنفس أدلة البراءة المغيات بالعين. رجع لها المشكلة المسألة الثانية، نفس دليل البراءة يدل على الاحتياط. وعلى الوجه الثاني اللي هو جعل البدل، دليل البراءة على مستوى جعل البدل فغير موجود، فيلزم من هذين الأمرين إذا فقدنا دليل البراءة أعني وجوب مراع، فيلزم من هذا ما هو الأمرين؟ أعني وجوب مراعاة العلم الإجمالي بحكم العقل، وعدم وجود دليل على قيام أحد المحتملين مقام المعلوم إجمالا حكم العقل بوجوب الاحتياط. رجع إلى المسألة الثالثة سابقة، حكم العقل بوجوب، إذ لا ثالث لذينيك الأمرين، يعني ما عندنا ثالث غير وجوب الاحتياط، فلا حاجة إلى أمر الشارع بالاحتياط، ولو أمر يكون هذا من باب إمضاء حكم العقل. ووجوب الإتيان بالواقع كما قد عرف غير مشروط بالعلم التفصيلي بالواقع للدور، مضافا إلى ورود الأمر بالاحتياط في كثير من الموارد. لكن شيء حملت أنت على الإرشادية. واضح. هذا تمام الكلام في التعليق على شنو المطلب، ماذا العبارة الثانية، العبارة الثالثة التي علق عليها الشيخ. ذكر القمي، قمي يا قمي اطلع من قبرك دافع عن روحك اليوم كله. ذكر القمي بأنه إذا وجب الاحتياط بناء على الفرض الذي في آخر الكلام، إذا وجب الاحتياط كشف ذلك عن سقوط قصد التعيين في الطاعة. وش لك تجيب هالكلام الأخير يا شيخنا القمي؟ كلش قطع الكلام الأخير، ما قال حكي، حيث إنه يقول هكذا: المكلف يعلم إجمالا إما بالظهر أو الجمعة، والمفروض أنه في الواقع الثابت في الواقع ما شرعه المولى إما الظهر فقط أو الجمعة فقط، فإن قلنا يشترط في الإطاعة قصد التعيين بمعنى أن ما تأتي به تعلم أن هذا معينا هو مصداق المأمور به في الواقع لما أمكن الاحتياط، فالأمر بالاحتياط حينئذ يقتضي شنو شيخنا؟ سقوط قصد التعيين في الطاعة. هذا الكلام معجب الشيخ، يقول هذا الكلام محله ايش اشكالين، مع انه كلام حليل في قناه، شنو في كلام لطيف. اذا تحافظوا على قصد التعيين ماكو احتياط، اذا ذرتوا بالاعتراف ما في قصد التعيين، كلام لطيف صحيح. الشيخ لا يقبل هذا الكلام. لماذا؟ يقول خليك دقيق بعباراتك، يقول الشيخ سقوط قصد التعيين في الطاعه ليس ناشئا من وجوب الاحتياط بل من تردد الواقع. ولو قلنا بالموافقة الاحتمالية وعدم الموافقة القطعية، متى ما تردد الواقع على المكلف ولم يعلم ما هو المأمور به الواقعي، فإنه لو أراد أن يطيع إما استحبابا إما موافقة احتمالية لعدم إهمال الواقع من رأس كما عرف في موارد العلم الإجمالي، فإذا سيؤدي ذلك إلى سقوط قصد التعيين. فسقوط قصد التعيين إنما حصل بمجرد التردد والإجمال في الواجب لا من ناشئ من وجوب الموافقة القطعية. ولهذا قال أنا ما ألتزم بالموافقة القطعية، أقول بالموافقة الاحتمالية، أو أقول يستحب أصلا، يستحب بالنتيجة ما يمكن يستحب، أدلة الاستحباب تأتي فيها الموارد. فإذن هذا قصد التعيين سقط لأجل الإجمال والتردد. قال ففيه وأما ما ذكره القمي من استلزام ذلك الفضل، يا الفضل الأخير، بل أعني تنجيز التنجز التكليف بالأمر المردد المجمل من دون اشتراط بالعلم التفصيلي به، قال يستلزم لإسقاط قصد التعيين في الطاعة. ففيه أولا أن سقوط قصد التعيين إنما حصل بمجرد التردد والإجمال في الواجب، سواء قلنا فيه بالبراءة على نحو عدم وجوب الموافقة القطعية، ها لأن البراءة في كلهما غير معقولة عند الشيخ، هذا كيف براءة على نحو عدم وجوب الموافقة القطعية وكفاية أحدهما، بل أو الاحتياط، وليس لازما لتنجز التكليف بالواقع وعدم اشتراطه بالعلم. بعدين دخل في بحث آخر، جر البحث إلى كيف يسوي، كيف يقصد التعيين. هذا ما طبحتنا الذكر في مسألة الاحتياط في موارد الشبهات، كيف نحتاط، ما هي النية التي نأتي بها في موارد الاحتياط. الذكر قد قعد بنا أنا شرحت هذا المطلب كم يوم، ويأتي إن شاء الله الباحث في أنه ماذا ينوي المكلف لفي مقام الاحتياط. هذا بحث عام ما له علاقة ببحثنا في الخصوص. الآن في موارد العلم الإجمالي إذا تردد الأمر بين القصر والتمام، يقول أصلي القصر لوجوبها لوجوبها. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.